في الماضي رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وبفتح مكة سقط رأس الكفر في الجزيرة. القوم الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا سببا رئيسيا في منع القبائل العربية من الدخول في الإسلام، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم، بهذه المباغتة التي لم تتوقعها قريش، أن يفتح مكة. وكان من فضل الله عز وجل أن هذا الفتح تم بدون مجزرة في مكة. كان ممكن لو قامت مكة أن تحدث مقتلة رهيبة، لكن الله سلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسلام. لولا نفر قليل حاول المقاومة فقضى عليهم خالد، ما عدا ذلك كان فتح مكة فتحا مسالما هادئا، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. كان هذا الفتح العظيم في رمضان، في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وعلى الأرجح في 13 رمضان من السنة الثامنة للهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم باقي رمضان أكبر رمضان في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلي قصرا ولا يجمع. في أثناء بقائه في مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا. أثناء بقائه في مكة أرسل عدة سرايا. أول هذه السرايا سرية المشلل، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد المخزومي لهدم العزة، لهدم العزة صنم عظيم من أصنام العرب. فذهب إليهم خالد واستطاع بدون مقاومة تذكر أن يهدم العزة، واحدة من أعظم الآلهة التي كانت تعبدها العرب. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة بقيادة هشام بن العاصي لإرهاب هوازن، يريد أن يخوف هوازن حتى يعني يستسلموا ما يقاوموا، لكنهم وجدهم مستعدين استعداد كامل بأعداد ضخمة جدا بالآلاف. فرجع هشام بن العاصي، وكان هذا في أواخر رمضان. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في أواخر رمضان، أيضا في أواخر شهر رمضان، لإنهاء وجود المشركين في المناطق المحيطة بمكة وهدم الأصنام الصغيرة التي كانت في ذلك المكان، وفعلا عمل ذلك. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرة أخرى بعد ما هدم العزة، أرسله مرة أخرى إلى جريمة، إلى جريمة ليعرض عليهم إما الإسلام وإما الحرب. فذهب خالد فوجد القوم قد خرجوا لاستقباله، كانوا يظنون أنه جاي يريد بسلام. خالد بن الوليد عرض عليهم قال أسلموا، والجماعة خارجين، وكان من عادتهم إذا خرجوا لاستقبال عظيم أن يخرجوا بالسلاح. فخالد ظن أنهم خارجين للقتال فناداهم أسلموا، قالوا خرجنا. ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، كلمة صبعنا عند العرب يعني غيرنا ديننا، وعند المسلمين الصابع الكافر، صبعنا يعني كفرنا. فأمر خالد بالهجوم عليهم فقتل منهم وأسر منهم، قالوا أسلمنا، على إنما أسلمتم خوفا من السيف. بالليل أمر خالد أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم اعتبروا كفار. بعض الصحابة رفضوا، قالوا ما نقتلهم وقد أسلموا، وبعض الصحابة الآخرين قتلوا. من الذين رفضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فحدثت مجزرة في بني جريمة في هذه القرية. لما رجع خالد وأخبره بالخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ورفع يد خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقة، يعني فيه جرأة على القتل، فيه جرأة على القتل، لكن لأنها المسألة فيها شبهة وفيها خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، ما عاقبه، لأن المسألة محتملة تحتمل هذا الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بهذا الأمر. فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين. في هذه الفترة كانت حنين على استعدادات كاملة، وكانوا يعدون العدة لغزو مكة. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيطر على مكة، ومكة قريبة منهم، فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة. واستطاعوا ان يجمعوا 10,000 مقاتل. ثم زاد الامر فجاءتهم قبائل اخرى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم، فوصل عددهم الى 20,000 مقاتل. بعض قبائل هوازن وثقيف، كانت شركه قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم، بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك. من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب، قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه المساله. واجتمع سادة القوم، ارادوا ان ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر او يقود هذه الحملة. فاختاروا شابا صغيرا كان من اشرافهم من عظمائهم اسمه مالك بن عوف، يذكر ان عمره في ذلك الوقت 24 سنة. فرغم صغر سنه لكن لمكانته العظيمة ونسبه الشريف فعينوه قائدا على قوات هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العيون، واستطاع واحد من هؤلاء العيون الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل الى الطائف ويدخل الطائف ويقوم بين الجيش، فاخذ معلومات كامله عن الاوضاع ورجع اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القوم يعدون لغزو مكه، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحرك من مكه، نخرج معهم من مكه. لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال داخل مكه؟ لسبب رئيسي، ان اهل مكة ما زالوا اسلامهم حديث، ما صار لأيام. فلو انه حدث القتال في مكة وغدر به اهل مكة يكون في مصيبة، جيش قادم من خارج وجيش من داخل مكة يقاتله، فتكون مصيبة عظيمة على المسلمين. فما اراد ان يقاتل من داخل مكة، لان مكة ليس فيها منعة وليس له اصحاب فيها كالمدينة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الجيش للقاء هوازن خارج مكة. بدأ تحرك هوازن نحو مكة بعد رجوع الجاسوس الإسلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاب العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستعدون لغزو مكة. بعد خروجه خرج الجيش، فما كان يعرف عن خروج الجيش. فالأخبار اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش ما زال في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على ان يغزو الطائف، فبدا التحرك نحو الطائف كما نرى في الخريطه. فبدا التحرك نحو الطائف. في نفس الوقت كان اهل الطائف متحركين نحو مكه. ما بين مكه والطائف وادي ضخم عظيم، وادي كبير جدا يمتد مسافات اميال، اسمه وادي حنين ويسمى وادي اوطان. فوصل اليه اهل الطائف اولا، فاختاره كان مالك بن عوف، وصلته الاخبار ان جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج، فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه، وجده مكان مناسب للمعركه، فهو الذي اختار مكان المعركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا التحرك ايضا بدا يرسل عيونه، ما كان غافل. فجاءته الاخبار ان الجيش قد خرج وانه الان وصل الى حنين وانه اختار مكان المعركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يلقاهم عند حنين. فاذا ما كانت غفله، ما كانت مفاجاه، رغم انها في بدايتها كانت مفاجاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف هذا الامر فعرف ان الجيش قد خرج. وصل جيش الهوازن قبل جيش المسلمين وبداوا بالنزول. مالك بن عوف امر الجيش وهم خارجين كل واحد ياخذ امواله وياخذ اولاده وياخذ نساء معه حتى ما يسروا وما يتركون اغراضهم. وكانت الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، بطل من ابطال العرب، اسمه دريد بن الصمة، من اشهر الاسماء في القتال العربي في الايام الجاهليه. يذكرون عنه انه في يوم حنين كان عمره 160 سنه، لكن كان شايب لا يرى وجسمه مكسر، يعني 160 سنة. فكانوا يضعونه في هودج مع للنساء، لكن ما كان يمشي مع النساء، كان يمشي في هودج مع الرجال، لكن لانه ما يقدر يثبت على البعير فيضعونه في هودج فوق البعير. وكانوا يرجعون اليه بالرأي، كان صاحب القتال عندهم عظيم من عظمائهم، بطل من ابطالهم، فكانوا يسألونه يستشيرونه في امر القتال. فاول ما نزل الجيش نزل الرجال، بعد شوي وصلوا النساء، بدا يسمع صوت الابل، جايب الابل وجايب الغنم وجايب الاموال وجايب النساء، فبدا يسمع صوت الابل وصوت الغنم وصوت النساء والاطفال. استغرب
قال ما هذا؟ قالوا هذا أوامر مالك بن عوف. قال ائتوني لمالك بن عوف. وما كان يرد له طلب عن هوازن، ما حد يرد له أمر. فجاء مالك بن عوف. قال أسمع أصوات الإبل والغنم وأصوات الأطفال والنساء، ما هذا؟ قال حتى ما يفر. الواحد يخاف على أغراضه وأهله وأمواله، ما يفر. قال قاتلك الله، والله ما تعرف القتال، انت ايش تحمس في الحروب؟ نحن اهل الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ اذا انهزم الانسان هل يرده شيء؟ والله ما يرده شيء. فمالك بن عوف التفت اليه، هنا اخبر دريد بن الصوم اوامره، قال ارجعوا ارجعوا، ما تأتوا بالاموال والنساء بهذه الطريقة، ارجعوا. فبدأت الاستعدادات للرجوع. قادة الجيش يطيعون دريد بن الصم. هنا اسقط بيد مالك بن عوف، خرجت الامارة من يده لا صار بيد دريد بن الصم. فهنا عمل حركة عاطفية، اخذ سيفه ونادى قادة هوازن، واخذ السيف ووضع السيف المغلوب وحط نقل السيف، طرف السيف حط على قدرته والطرف الاخر على الارض، واتكع عليه. قال والله ان لم تطيعوني قتلت نفسي وادخلت السيف في قلبي، يا تطيعوني يا تطيعون دريد، اختاروا. فهنا قادة هوازن اجتمعوا، قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يقدر يقود المعركة، فاذا اختلفنا على مالك اختلفنا الان تمزقنا، فنكون مع مالك رغم صغر السن افضل من ان نكون مع دريد. فرفضوا اوامر دريد وبقوه لامر يريده الله عز وجل. فقال دريد بن الصم هذا امر لم اغب عنه ولم اشهده، يعني انا حاضر لكن رأيي ما اخذ، فكأني لم اشهد هذا اليوم. ثم سأل اي واد هذا؟ قالوا وادي حنين. قال نعم المنزل، مكان جيد. ثم قال نادى مالك بن عوف، قال اما ان لم تطعني في الاولى فاطعني في الثانية. اكمل لهم، هذا مكان جيد للحمائم، اعمل كمائم. فاطاعه مالك بن عوف فبدأ يعد للكمائم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأت الاستعدادات للخروج. ارجح الروايات على ان الخروج من مكة كان بعد 19 يوم من فتح مكة، وكان في الثاني من شوال، ثاني يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، في الثاني من شوال بدأ التحرك نحو حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين شاركوه في فتح مكة، وخرج معهم ايضا 2000 من الطلقاء، من الذين من اهل مكة، بعضهم على الاسلام وبعضهم على الكفر، لكنهم خرجوا حمية للعداء الذي بين حوازن وطريف من ايام الجاهلية. فخرجوا حمية من الذين خرجوا على الكفر، حمية مخوان بن امية الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الامان 4 شهور، فكان في هذه الفترة. لما اراد ذلك خرج الاراء النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه اعداد كبيرة ما عندهم سلاح، فهنا لجأ الى صفوان بن امية، وكان صفوان بن امية تاجر سلاح. قال يا صفوان اعطني السلاح. قال يا محمد اغصبا؟ يعني تأخذ مني بالقوة بالغصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني شعارة وانا اضمن ترجع جميعا. فقال نعم. حمية اخذت الحمية دفاعا عن قومه فاعطاهم السلاح هكذا اعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك، وهذا من الادله التي يستدل بها العلماء على جواز الاستعانه بالمشركين، وان كان بعضهم يرى انه على استعانه لفرد مشرك وليس لجماعه مشركه، لكن هذه من الدلائل الواضحه على الاستعانه. وفي حديث صحيح في البخاري وفي غيره على استعانه النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن اميه في يوم حنين. يقال ان صفوان اعار النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 درهم، ومعها ما يحتاجه المقاتل من سلاح وغيرها، شروط وغيرها، فيعني تجهز 3,000 مقاتل.
فكان كما ذكرنا تاج السلاح، وهذا لو تأملنا فيها فيها عظمة الإسلام. المسلمين لما فتحوا مكة كانوا يستطيعوا يأخذوا هذا السلاح، لكن انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك لهم كل أموالهم بما فيها حتى السلاح، ولما احتاج السلاح ما أخذه إلا بإذن صاحبه. فهذا من عظمة الإسلام وتسامح الإسلام في مثل هذه المواقف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أعداد كبيرة من الناس ما عندها أموال، فسلف النبي صلى الله عليه وسلم الأموال من أهل مكة وأعان بها أهل الحاجة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يحكم مكة عتاب بن أسيد، وكان من الذين أسلموا حديثا من الطلقاء، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار لوجد فيه يعني صدق الإيمان، ووجد فيه أنه شاب قوي، واختاره لأنه من أهل مكة فيستطيع أن يسيطر على أهل مكة مسادتهم، فكان يعني من الذين ثبتوا على الإيمان، وهو من الذين ثبتوا على الإسلام حتى وقت الردة. لما تحدثت مكة بالردة سهيل بن عمرو هو الذي حمتهم، وعتاب بن أسيد هو الذي ثبتهم، فكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه من الذين يعني تبدت لهم المواقف منذ ذلك الوقت، من اول اسلامه من لحظات ايام فقط منذ اسلامه عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة. خرجت القوات الاسلامية 12,000 مقاتل، اول مرة يكون الجيش في هذه الصفات، اول مرة يتجمع جيش لهذا العدد من المسلمين. فبدأ الاعجاب في النفوس، والله ما نغلب، والله ما نهزم، حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا نغلب من قلة، يعني لن نغلب بسبب قلة عددنا، اذا سنغلب سنغلب بسبب اخر وليس بسبب قلة عددنا. فكان هذا من الحديث الذي انتشر بين الناس، بعض النفوس الضعيفة تأثرت فصارت توكلها على هذا العدد واعتمادها على هذا العدد. ويوم حنين الله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فلم تغن عنكم شيئا. فالله سبحانه وتعالى اشار الى هذا الاعجاب الذي دخل في النفوس بسبب هذه الكثرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، مروا على بعض العرب يتعبدون عند شجرة تسمى ذات أنواط، كان العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون عليها الشرائط، فتسمى ذات أنواط لهذه الشرائط المعلقة عليها الأنواط. فقال الطلقاء اللي الآن أسلموا حديثا وبعض العرب اللي أسلموا حديثا، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة كذا نعلق عليها ونتبرك بها ونتمسح بها كما ان عند المشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا: الله اكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. هذا التمسح بالاشجار والتمسح بهذه الجمادات هذا من الشرك، هذا من اتخاذ اله مع الله، هذه اشياء لا تضر ولا تنفع، كيف تطلبونها؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفروا من ذلك فاستغفروا. تحرك الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن كما ذكرنا هوازن مستعدة، النبي صلى الله عليه وسلم وصل حتى وصل إلى منطقة هوازن إلى حنين، فخيم قبل وصوله إلى الوادي، ما دخل الوادي، الآن حنين في الوادي، هوازن في وادي حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خيم قبل وصوله إلى وادي حنين، وكان وادي حنين بين الجبال بين الجبال. فلما خيم النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد من الصحابة من شدة حذر النبي صلى الله عليه وسلم، امر واحد من الصحابة قال: اصعد لي بخيلك فوق تل كبير وتجلس فوق فوق الفرس وتراقب للجيش هوازن، شوف اي تحركات اي كمائن اي شيء، وتأتيني في اخر الليل، ولا تنزل من مكانك الا للصلاة او لقضاء حاجة. فعلا الرجل تحرك، ركب فوق الفرج، صعد فوق التل وظل يراقب الى اخر الليل، ما نزل عن فرحه مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في اخر الليل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل رابك شيء؟ هل رايت شيء؟ قال: ما رابني شيء، ما شفت شيء، امرهم الجيش كما هو. لكن في هذه الاثناء جريد بن حمص
كان يعطيهم بعض الاقتراحات ويأخذها مالك بن عوف في قضية الكمائن، مع أنه ما كان يرى.
فمن الأشياء التي فعلوها الإبل الزائدة هذه اللي جاءوا بها، عداء ضخمة من الإبل جاءوا بها، فأمر بريد بن الصمت قال لهم اجعلوا النساء والأطفال فوق الإبل واجعلوهم خلف البيت لسببين: أنه إذا هزمنا يستطيع أن يفروا، لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء، فيبدو الجيش أكبر من حجمه بكثير بوجود الإبل والناس عليها من خلف الجيش. ففعلا ركبوا على الإبل، ركبوا على هذه الإبل، ركبوا الأطفال وركبوا النساء على الإبل، فصار الجيش ليس له نهاية، حتى قدره بعض المسلمين أنه 80,000، بينما حقيقة الجيش كان 20,000، لكنه عدد أيضا كبير. من الأشياء التي فعلها أنه أخذ بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعاب وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي صنعاء. ما شعر بهم أحد من وراء مسافة طويلة قطعوها، فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. كانت المشكلة الكبيرة التي عندهم أنهم الآن مرتفعين عن الوادي، الوادي منخفض، والجيش الإسلامي معسكر الجيش الإسلامي في مكان مرتفع، والنزول منحدر شديد. ما هو منحدر سهل؟ منحدر شديد جدا. فكان لابد من نزول الجيش فرقة فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق، أول مجموعة جعلهم بنو سليم الألف فارس الذين فتحوا معه مكة، وأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. هنا بدأت في آخر الليل بدأت الاستعدادات للنزول إلى الوادي. مع إشراقات الفجر الأولى بدأ التحرك نحو وادي حنين. بدأ مالك بن عوف يحمس جيشه، قال اكثروا السيوف، أخذوا السيوف، قال اكثروا الجيفان اللي هو غمد السيف حتى ما في رجوع، ضربة واحدة يريدها، ضربة واحدة هجوم واحد، ليس لا ما يريد معركة ثلاثة أيام، يريدها معركة يوم واحد وتنتهي. فكسروا الأجفان وشهروا السيوف مستعدين للمواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأعين النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، بس ما انتبهوا لهذه الكمائن. فالجيش مكتظ، فبدأ النزول من الهضبة إلى وادي حنين. أول من نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه بنو سليم. نزل خالد رضي الله عنه، نزل بنو سليم، بدأت الفرقة الثانية تنزل. مع نزول الفرقة الثانية بدأت الكمائن تهجم على هذه المقدمة. كان النزول في منتهى الصعوبة لأنه منحدر شديد، فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أمامه، فصارت الفوضى في بني سليم. مع هذه الفوضى بدأ هجوم الكمائن، هجوم ما غير متوقع، الجيش أمامه يتوقع أن الجيش فجأة من الجانبين الهجوم. فبدأوا بخالد، وبدأ الضرب في خالد، تتمزق جسد خالد من الجراح وفقط. وبدأ الضرب في بني سليم، بني سليم إسلام حديث. مع هذا الضرب بدأوا يفرون. أين يذهبون؟ من اليمين الكمائن، من اليسار الكمائن، الجيش أمامهم، ما في مفر إلا الرجوع. فبدأوا يرجعون. اللي باب الجيش الآن نازلين، ما هم قادرين يوقفون من النزول، وهذول يريدون يصعدوا. فيقول من يصف المشهد، يقول: فركب القوم بعضهم على بعض وبدأ القتل في المشهد. باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه، فنكمل. باقي الجيش مكمل يريد ينزل، والفوضى شديدة. بدأ اللي داخل يقعدون يهربون، الجيش تاخهم ما يدرون ايش صاير، بدأوا يصفون. هنا امر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن 20,000 والمسلمين بهذه الفوضى. فبدأ الفرار من جيش المسلمين، وبدأوا يذهبون في كل مكان.
ما توقف بعضهم الا في مكة.
وفر الجيش، فر الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ، حاول يوقف المنهزمين، ما حد راضي يوقف. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده، 20,000 هاجمين عليهم بهذه الفوضى. والناس تفر، النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ. وبدأ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف. في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي اظهر الاسلام، اسمه شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحة. عثمان ابن ابي طلحة من حملة الراية يوم احد، قتل يوم احد، هذا ابنه. فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نيته عشان يشعر لابيه. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده، ما حد معه، ويصرخ ينادي الناس الي عباد الله. فجاءه شيبة ومعه فنجان، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال ما وراك يا شيبة؟ قال ما وراء الا خير يا رسول الله، ادافع عنك. قال تعال، فوضع يده على صدره، قال استغفر الله. فقال شيبة استغفر الله، فرفع يده فاذا هو احب الناس اليه. فوقف شيبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء يغتاله، هو الذي حرسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، فسمعه عدد قليل من الصحابة، ابو بكر وعمر كم واحد من الصحابة بدأوا يلتفوا حوله، لكن عدد قليل امام 20,000 ماذا يفعلون؟ ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. لماذا؟ العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله، يصفونه في ايام الجاهلية كان عنده رعاة يرعون له الابل والسياج، فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة، فكان اذا اراد ان يعني يستدعيهم كان الناس اذا يستدعون رعاتهم يرسل الواحد يناديهم، هو ما كان يفعل هذا، هو كان يقعد على الجبل ويناديهم. صوت عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس، يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل، هذا قوة صوته. فقال يا عباس نادي أصحابي، بدأ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله، ما أحد التفت. فهنا قال نادي أصحاب السمرة، السمرة الشجرة التي بايع عندها الصحابة يوم الحديبية. فبدأ ينادي يا أصحاب السمرة أين بيعتكم؟ بعض أصحاب الشجرة سمعوا الصوت فبدأوا يرجعون وفاء بالبيعة، بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفون، يقول وإن أحدهم كان منهزم صار، فمن شدة فراره ما هو قادر يوقف، لما سمع الصرخة ما قدر يوقف البعير ماله، البعير متوجه رايح يحاول يوقف ما هو قادر، فنزل عنه ترك بعيره نزل ورجع يقاتل ماشيا. فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل فقط. الان هؤلاء 100 الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون 20,000، شيء فوق الخيال. وبدأ القتال فوق ما يتصور اي انسان، يصفون هؤلاء 100 يصفهم من رآهم يقول فوالله انهم كالإعصار ما يقف امامهم شيء. وبدأ التقتيل في هوازن، 100 يقتلون في 20,000 وما حد قادر يوقف امامهم. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعركة، هو الذي يقود هؤلاء 100، وكان يقاتل بنفسه. من يقدر في مثل هذا الصبر؟ من يقف امام 20,000 ما معاه الا 100 انسان؟ فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول كنا اذا حمل وظيف واشتد مع شد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف انه هو صاحب الشجاعة لا يفر ولا يخاف. فالتجأ هؤلاء كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع 100 امرأتين،
ام عمارة وام حكيم. ما كان كتقاتلان، لكن كانت ثابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعهم حكيم كان معها سنجر. قال ما تفعلين به يا ام حكيم؟ قالت ان جاءني احد المشركين فقرت بطنه. الناس صارين هذه المرأة ثابتة هكذا ما تريد ان تفر. ام عمارة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اقتل الفارين من اصحابك هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن. فقال لا خليهم. فهذا مكانة المرأة المسلمة وثباتها في هذه المعركة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه بالمئة رجل مع على هوازن ويقتلون فيهم. ومالك بن عوف ما هم فدك 100 شخص يحلون بهم هذه الافاعيل. في هذه الفترة نزلت المعجزة، نزول الملائكة من السماء. هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة. اما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث، رأوا الملائكة سواد في السماء، رأوا سواد في السماء، يقول رأينا سوادا في السماء نزل الى الارض، نزل من السماء على السواد الى الارض، ثم انتشر في وادي حنين، ثم اقترب هذا السواد منا فرأيناه فاذا هو نمل اسود كبير. يقول حتى ان احدنا لينفر ثوبه من كثرة النمل اللي عليه. هذا ما رآه المؤمنون. اما الكفار فرأوا اعداد هائلة من الرجال على الخيول البلق يلبسون الثياب البيض قادمين. فلما مئة ما هم قادرين عليهم، الان شافوا هذه الاعداد الضخمة بدأت تقبل، ففرت هواجم بدأوا يفرون. لما رأوا الملائكة اكملت الرعب في قلوبهم، رأوا على شكل بشر لكن اعداد كبيرة جدا من البشر ما قاتلت الملائكة، فقط نزولها قوى الخوارج. ما قاتلت الملائكة الا في بدر. فلما نزل الملائكة دب الرعب في هوازن، دب الرعب في هوازن، وبدأت هوازن تفر من ارض المعركة. بدأت هوازن تفر من ارض المعركة. الان هوازن كانت قادمة من الشمال الشرقي، المسلمين قادمين من الجنوب الغربي. بدأ رجوع هوازن من جهتين، رجعوا بنفس الطريقة الذي جاءوا به من الشمال الغربي، ولجأوا الى الجنوب الغربي ايضا، لان جنوب الغربي طريق اكثر الى الطائف. ففروا من امام بعضهم، فر امام المسلمين وبعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدف الان 100 شخص ولو على 20,000، الباقين ما رجعوا، باقي الجيش 12,000 ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين قاعد يجمعون الغنائم، شافوا 100 قاعد يجمعون الغنائم. فالذين هزموا 20,000 هم 100 واحد فقط، هم الذين هزموا 20,000. فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر 100 شخص بمطاردة الكفار، يعني خلوا الغنائم، طاردوا الكفار. وبدأ الخبر يصل الى الناس انه انهزم الكفار فبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل اين خالد، ابحثوا لي عن خالد. فبدأ البحث عن خالد في هذه الفترة. مالك بن عوف نفسه كان قد خرج الى منطقة وبدأ يجمع قواته التي فرت، والمسلمين كانوا يطاردون هذه الخلول. فمن بين الخلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف. اول من وصل الى مالك بن عوف وصلت اليه بني كليب. كان مالك بن عوف جمع، بدأت القوات تجمع الان في منطقة قريبة من حنين. فوصلت قوات بني كليب وقفت امامه، لان بدأ يجمع جيش كبير، هم ما زال عدد قليل الذي نتجمع منهم، انفار قليلة. قال من هؤلاء؟ كانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح. كانت بني سليم تضع الرمح على رأس الخيل، وهم يتحركون يضعون الرمح على رأس الخيل. فقالوا هؤلاء بنو سليم. قال لا تخافوا، هذا ما عندهم شيء. بدأت يجمع مزيد من القوات، المسلمين ايضا يجمعوا مزيد من القوات. فجاء الانصار وكانوا يضعون السيوف الرماح يضعونها على مؤخر الخيل يضعونها خلفهم اثناء حركتهم. قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء اصحاب محمد من اهل يثرب. قال لا تخافوهم. وظل يجمع قواته. في هالفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانوا يضعون الرماح على خيول على آذان الخيول. فقال من هؤلاء؟ شاف قوات ما هي طبيعية هذه. قالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة. قال من ذاك الرجل صاحب العمامة الصفراء فيهم؟ زبير. قالوا هذا الزبير ابن العوام. قال تقول اذا جاء الزبير ففر مالك بن عوف وجماعته ما صمدوا، خافوا فقط من مجيء الزبير وهربوا الى الطائف. هربوا الى الطائف. مالك بن عوف هرب الى منطقة تسمى ليه وكان فيها حصن له، فلجأ الى منطقة ليه وهزمت هوازن بهذه الطريقة. في هذه الاثناء كانت اعداء ضخمة، هوازن 20,000. النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي دخلت في هوازن، ما استطاعوا يفروا، بقوا في ارض المعركة، والاطفال والغنم والابل كلها كل شيء بقى في ارض المعركة. بعد الرجال من الذين فروا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخالد، وجدوا خالد. قال يا رسول الله وجدناه واذا كلهم كل جروح والدم ينزف منه، كان مستند على ظهر بعير، كان بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير وينزف الدم منه، ما هو قادر يتحرك من كثر ما نزل منه من الدم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال، فنزع عنه قميصه، نزع عنه ملابسه، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكسل في جروحه ويمسحها، يكسل في جروحه ويمسحها الى ان شفى كل جروحه. ثم قال قم يا خالد وضارب الخصام. فقام خالد بعد الجروح، قام ركب خيله وانطلق. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. ضاقت عليهم الارض لما نزلوا وبدا بعضهم يركب بعض. ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها، شافوها كالنمل لم تروها، راها الكفار، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فهذه الايات نزلت في قصة حنين مع الفرار من الذين فروا. دريد بن الصمة، دريد بن الصمة فر هذا العجوز، فلحقه واحد من شباب المسلمين عمره 19 سنة اسمه ربيع بن رفيع الاسلمي، رأى جمل عليه حوزه فظنه امرأة فيريد ياخذ مع السبايا، فجرب فناداه دريد بن الصمة فعرف ان فيه رجل، فنزل البعير. فدريد بن الصمة جلس اصلا عمره رعيف بالنسبة لها 160 سنة، كيف يعني ما يرى انها سيعيف اكثر من هذا. فرضيع هذا شاف اول مرة يقاتل ما يعرف قتال، فاخذ السيف ونزل به على كتفه، على كتف دريد، فكان من يبوس العظمة ما اثر فيه، سيف رجع عظم يابس 160 سنة وكل مقاتل الاثنين ما اثر فيه. فضحك دريد قال يا ابن اخي ما اسمك؟ قال ربيعة بن رفيع الاسلمي. فقال يا ربيعة لطالما دافعت عن نفسك، دعني اعلمك، تعال تعلم، اذا اردت ان تقتل الرجال ما تقدر بكلمة العظم، هذا يابس ما ينكسر، تبرد هنا ما بين الرأس بدأ يعلم شلون يبرد. كل اللي بعدين طالع سيفه قال هذا سيف التعبان. شوف سيفي ورد عم حاطه أنا بمؤخرة الرحم تحدي سيفي. أجا سيفه قال ابردني بين هذه ثم اذهب واخبر أمك فلطالما دافعت عنهم. هذا الولد اخذ السيف مثل ما علمه اضربه فقتله. فذهب واخبر امه فبكت بكت امه
قالت
اما امسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك.
كيف الله انا ما ادري شو القصه ما ادري شو
ما يقول. قالت لي أسرنا في الجاهلية أيام الجاهلية أنا وأمي وخواتي أسرنا والذي أنقذنا وأطلقنا دريد بن الصمة هو الذي حماني. قال والله ما دريد ولا أعلم لو أدري ما قتلت لكن كهكذا كانت نهاية دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسيطر على أرض حنين بالقوات التي عادت معه بدأوا يجمعون الغنائم 40,000 شاة 24,000 بعير 8,000 امرأة غير الأطفال وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا المالك بن عوف انظروا ايش جاب معاه. وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء كلها وقعت في ايدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ هذه الغنائم الى الجعرانة في الشمال الغربي منطقة الجعرانة في الشمال الغربي فاخذت كل الغنائم وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم 8,000 امرأة غير الابل غير الغنم والذهب. فجعل له المعسكر رقم جدا وجعل على هذا المعسكر امير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت عند باب بيته المعركة بعدين خزاعة وبكر والتي ادت الى فتح مكة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع كانت الغنائم جمعت معركة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته رتب قواته رجع خالد رجع الزبير. الآن بدأ التحرك نحو الطائف لأن قوات الكفار التي طرت تجمعت عند الطائف. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف. يقول المقدمة خالد بن الوليد بن مخزوم بن الروض بعد ما كفاه الله سبحانه وتعالى من ذروة في حنين في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش الى الطائف اهل الطائف اول ما رجعوا بدأوا يتحصنون سكروا الحصون بدأوا يضعون السلاح يجمعون امورهم رتبوا امورهم مستعدين الان للحصار والقتال. فبدأ حصار الطائف وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة او غزوة جديدة والحقيقة انها من نتائج غزوة حنين من اثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الطائف فاراد ان يقاومهم على الاسلام او الجزية او الحرب. فارسل لهم يزيد بن جمعة رضي الله عنه. فاقترب يزيد قال لي الامان قالوا لك الامان. فتقدم يريد ان ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتلوه. قتله هذيل بن ابي الصلت. هذا رسول ما يقبل. لكن هكذا كانت شدة التشنج عند اهل الطائف. فقتلوا الرسول. رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف انهم عازمين على القتال هؤلاء. حتى الرسول ما رجل يتكلموا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الان المسلمين مشغولين بالاستعدادات. خرج هذيل ابن ابي الصلت هذا الذي قتل يزيد. خرج وخرج خارج الحصن بدأ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع على فرس مطمئن ان يجد غير جامع الى اخرى. رأى من رأى يعقوب ابن جمعة اخو يزيد المقتول. فعرف ان هذا قاتل اخيه التف. التف واقترب من حصن الطائف ثم هجم عليه من وراءه. فوجئ هذا هذيل ابن ابي الصلت اللي واحد هاجم وراءه. فيريد يفر ما يستطيع. فهذا هرب الى الامام امام جيش المسلمين فاسروا. الان قاتل يزيد اسر. هذيل هذا يكون اخو الشاعر المشهور هذيل ابن ابي الصلت اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ان كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا اسر الان. فجاءه يعقوب بن جمعه قال يا رسول الله هذا قاتل اخي هذا الغادر غدر بالرسول. قال نعم اضرب اضرب عنقه. فقتل قتل هذيل بن ابي الصلت لانه غدر. ثم ان جماعه من المسلمين تجهزوا من ابطال المسلمين وهجموا على الحصن في محاوله اقتحام. فردهم اهل الطائف بالنبال. فمن كثره النبال اصابتهم بروح ما استطاعوا يكون الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بعده اشياء منها انه امر بزرع الحسك. والحسك هو عبارة عن حديد مجدد. فامر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر اهل الطائف. لان لو متوا فيها تدخل في ارجلهم او في ارجل ابلهم او خيولهم ما يستطيعون يسيروا. مثل حقول الالغام الان شلون عندك وقت عن حقول حسك. فنشر الحسك حول الطائف احاط الطائف من كل مكان الا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منه. فحاصرهم بالحسك وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة اخرى ايضا فشل الهجوم. عندها امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلاف البساتين. كانت بساتينهم خارج الطائف. فبدأ المسلمون بقطع البساتين. فارسل اليه شاب الطائف. ارسل اليه عبد ياليل. عبد ياليل اذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب الى الطائف. اول من التقى معه عبد ياليل. ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرك الناس عليه. فكان هو من سادتهم في ذلك الموسم. طبعا سيد الطائف سيد تقيس كلها هو عروة بن مسعود. لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف. كان موجود في الاردن في جرش. كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق. لان الطائف كان تعد الهجوم على المسلمين. فكانوا يريدون هذه الالات الثقيلة. فخرج هو واحد اخر من سادة الطائف ليتعلموا هذه الصنعة. فحدثت كل هذه الاحداث وعروة بن مسعود غائب. فكان يتولى الامر مالك بن عوف ايضا ما هو موجود في حصن اللية. فالذي تولى الامر عبد ياليل. فعبد ياليل ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ويا محمد ما بال البساتين اذا انتصرتم تحيا لكم واذا انتصرتم فاتركوها يعني اتركوها لله والرحم. ما في فائده من تقطيع البساتين. نحن لن نستثمر من تقطيع البساتين. نحن لسنا كاليهود. فقال لي قاتل خالص البساتين. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينة بن حصن. عيينة بن حصن سيد وطفان اللي اظهر الاسلام لكن اظهر الاسلام لاجل الغنائم. لما تعرف ان المجال فيها غنائم خرج الى فتح مكة. والان خارج ايضا الى حصن الطائف. فقال يا رسول الله دعني انا اطاوعهم. انا ما يقتلوني ما يستطيعون. سيد غطفان. والله لا يقتلوني تنشد بينهم وبين غطفان. فقال نعم اخرج اليه. فخرج لهم. عيينة بن حصن طلب الامان اعطوه الامان فادخلوه عندهم في الحصن. فجلس اليه قادة الطائف. قالوا ما وراء.
قال ورائي
ورائي جيش ضعيف جيش مهلهل جيش ما فيه قوة. ما رأيتم من هزموا أول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا والله ما يقدرون عليكم، أنتم أهل الحصون، أنتم أهل القتال، والله ما رأى محمد قتال في قتالكم فلا تستسلموا.
هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل.
فاطمأن أهل الطائف وعزموا على الصمود، كانوا خايفين مترددين يستسلموا ولا لا، فلما جاءوا علينا بن الحصن وجابوا من الاخبار عزموا على الصمود.
فجاءوا علينا بن الحصن فجلس اليه ابن الحصن قال ها ايش اللي صار معك؟
قال يا رسول الله
خوفتهم وذكرتهم قوته وقلت لهم انتم من انتم؟ من انتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما قبلت له، انتم تستسلمون له؟ استسلموا.
شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه منافق. فقال دعه يا عمر لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه.
وقف ابو بكر ما هو متحمل جاي من دون النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار.
قال يا عيينة تفعل هذا وانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ هذا فعل المسلم؟ فقال استغفر لي انا ضعيف انا كذا وسيعتذر. فكان هذا المواقف في ذلك اليوم. الان هؤلاء مهما رأينا يخرجون المسلمين حاولوا عدة محاولات كلها قاتلة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ يستعرض ويتبختر هكذا امام الحصن وينادي في ثالث الطائف من يبارز من يبارز؟ فما خرج اليه احد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز؟ فما خرج احد وظل ينتظر احد يخرج. فنادى عبد الوليد قال والله يا خالد لو وقفت مكانك سنة ما نخرج انت لا نطلع لك. فرجع قال حتى المبارزة دوارة فيه. عندها جهز المسلمون دبابة وقد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير سلم كبير موضوع على عجلات خشب يدفعه المقاتلون ومغطينا من الامام مغطينا من الامام بالجلود. فاذا رموهم بالنبال استدفقت النبال في الجلود ما تصيبهم وقلوه بالماء حتى لو رموهم بالماء ما يسال. تجهز مجموعة من المسلمين دبابة 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتلون بها يريدون ان يصلوا الى الحصن يلتصقوا بالحصن ويقعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والان اهل الطائف ينظرون الان هجوم مسلح بالالات الثقيلة هذه الالات الثقيلة في ذلك الوقت الاسلحة الثقيلة في ذلك الوقت. وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. اهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المنجنيق لكن شبيه به. فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة ما يضربونها بالنبال لما لا تؤثر فيها بدأوا يضربونها بالحجارة فتكسرت الدبابة. ما هي صنعة محكمة صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن. فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف. استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف. في اليوم الاخير بدأ الهجوم ايضا فشل. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان بدا يحدث امر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرتب الهجوم. فقال يا ابا بكر ان الله لم ياذن لي بفتحها. هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في الايات من قبل واخرى لم تقدروا عليها. هي الطائرة. الله سبحانه وتعالى كاتب ان لا يفتحون. فهنا ابو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل اذن الناس بالرحيل امرهم بالرحيل؟ قال نعم. جاء الوحي انك لن تفتح الطائرة. فبدا الاستعداد للرحيل. لكن اول ما خرج ابو بكر واذا فيه مناقشة حادة ما بين ابو محزن الثقفي وكان على الحكم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا بالخوف وصرخوا على بعض. فابو محزن يهدد عمر بن الخطاب من انتم ما تعرفون القتال؟ 20 يوم صار منهم بعض اللي يعملوا شيء. وعمر يرد عليه قال والله ما انتم الا ضب في جحر. مثل ضب محكور في جحر. اين تذهبون؟ والله لنصيبن عليكم سنة. نجلس عندكم سنة ما نترككم حتى تقرون الخروج. هذا يشوف هذا وهذا يشوف هذا. ابو بكر خرج وهذه الملاحات ما بين ابو محزن وعمر بن الخطاب. فسمع ابو بكر عمر يقول والله لنمكثن على جاركم سنة. فقال له ابو بكر لا تقل هكذا يا عمر فان الله لم يأذن بفتحها. قال انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال اذا نرحل؟ قال نعم. فجاءت الاوامر بالرحيل. انتشرت الاوامر في شباب مجموعة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين فكانوا غضبانين وحزينين لفرارهم فيريدون ان ينتقموا من هؤلاء من هوازن. فرفضوا الرحيل. قالوا ما نرحل ما نرحل حتى نفتح الطائف. وراحوا يكلمون القاتل قال يا رسول الله اسمح لنا نهجم عليهم احنا اهل القتال اتركنا نقاتلهم. قال ان الله لم يأذن لي بفتحها. قال جربنا يا رسول الله. تجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا فردوهم بالنبال. فمن شدة رميهم بالنبال ما تركوا احد منهم الا جرحوا. فرجعوا كلهم جراحين. فقال المقاتل من رحيل؟ فلم يتكلم احد. فساروا خلاص رجعوا الان ولم تفتح الطائف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جاء هؤلاء الشباب المتحمسين المتعرفين كيف فتحوا الطائف. فجاء المقاتل قال يا رسول الله ادعوا عليهم ما دام امرنا نفتح الطائف ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا. دعا لهم اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الزهرانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنم ما قسم السبيل ما قسم النساء والاطفال والغنم والاموال تركها كلها. ينتظر ان ياتي اهل ثقيف يسلمون او يطلبون هذه على الاقل يطلبون النساء والاطفال. وانتظرهم اكثر من 10 ايام ما في نتيجه. كان الان شوال انتهى وبالقعدة تقريبا انتهى شهرين من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه. فشاف ان هؤلاء لم ياتوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء والاطفال سبايا. فاول من بدأ بهم في توزيع الغنائم بدأ بالمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم سادات العرب. سادات العرب اللي اسلامهم ما زال حديث اسلامهم ضعيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوي اسلامهم. او الناس اللي مشركين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في اسلامهم بان يعطيهم من الغنائم. فاول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان. جاء من الغنائم توزيع الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لنفسه. فبدأ بالشاهد ابو سفيان قال اعطوه 100 بعير و100 اوقية من الذهب والفضة. ضخم 100 بعير ثروة حتى في هذا الزمن تعتبر ثروة فما بالك ذاك الزمن. فسر ابو سفيان ايش هذا العطاء؟ فقال وضع له 100 اوقية من الذهب والفضة. فقال يا رسول الله ولابني معاوية. قال ولابنة معاوية 100 بعير و100 أوصية من الذهب والفضة فوضعوها في نفس الثوب. قال ولابن يزيد قال له 100 بعير و100 أوصية من الذهب والفضة فوضعوها في الثوب. يقولون فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله من ثقله مملوء بالذهب والفضة. تخيل كم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعينوني ساعدوني اشيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انت احمل لوحدك. فظل يقاوم ما هو قادر يحمله. فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع ان يضع كفه تحته وشاله وسار به. والنبي صلى الله عليه وسلم يهز راسه عجبا كيف الدنيا تدخل في قلب الانسان. فكان هذا اول عطاء. ثم نادوا أيينا بن حصن هذا اللي فعل كل الافاعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بعير و100 أوصية من الذهب والفضة فاعطوه. الاقرع بن حابس 100 بعير و100 أوصية من الذهب والفضة. صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك 100 بعير و100 أوصية من الذهب والفضة بدأ يعطي هؤلاء السادة فيسمونهم الذين أهل المئين. أهل المئين يعني أخذ المئات. فلما انتهى من السادة بدأ يعطي خيرهم. فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل لا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوه هذا الوادي من الغنم. جزء من وادي حنين كان فيه غنم أعداد كبيرة. قال خذ هذا لك. قال تستهزئ بي يا محمد. قال لا والله ما استهزئ هذا لك خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم ينتظر أحد يمنعه ما أحد منعه. فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه. فذهب إلى قومه فقال تعالوا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أنه سيفتقر يوم من الأيام. فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ أن المحسن يوزع والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى ازدحموا عليه. ما هو قادر يتحرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه فما زالوا يدفعون. هذا يقول يا رسول الله اعطني هذا يقول اعطني حتى انهم دفعوه الى شجره. فمن شده تدافعهم عليه هكذا طمعا في الدنيا من شده تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجره فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب. فقال ردوا علي ردائي فوالله ما منعكم من شيء والله ما أبقى شيء لي الخمس ليس لي من هذا إلا الخمس والخمس لكم كل شيء لكم لن أبقى شيئا لي. وجاءه أعرابي فأمسك من ثوبه وشعرته حتى يقولون ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أعطني واعدل فان قريشا قوما يظلمون. هنا عمر ما تحمل يريد يقتل. قال شكرا فاعطاه. قال رضيت هكذا تعامل معه. بدا يوزع فاعطى كل الناس واعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم كل القبائل اعطاها وكل الناس اعطاهم الا الانصار ما اعطاهم شيئا. كل الناس اخذوا الا الانصار. في هذا الوقت كان من ضمن الاسرى واحدة تصرخ تقول اتركوني انا اخت نبيكم انا اخت صاحبكم. قالوا ما علمنا لصاحبنا من اخت ما عنده. فظلت قالت خذوني الي. عجوز واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة تقول خذوني الي. فمع شدة الحاحة اخذوها من الاسرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله امرأة تدعي انها اختك. قال من؟ فقالت انا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية.
اخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. كان عمرها لما كان صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات. فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع امها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل اي واحدة تدعي ذلك ما عرفت. قال ما علامتك؟ ايش العلامة اللي عندك تثبتي انك انت اختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عضتني انت اياها لما كنت احملك على ظهري. قال صدقتي. اللي تتذكر هذا هي اختي فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكرمها واطلقها، وكانت من بني سعد. فلما راى الناس ان هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا كل بني سعد الذين اسروا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل انت في رجعت معي؟ عدو متعودة على قومها وسلم. قالت لا، ما اترك قومي، ما اترك قومي. واسلمت، اسلمت دخلت الاسلام لكنها رجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث اخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسرى الذين اسروا لما صار الفرار ما كل الهوازن استطاعت ان تلجا الى الطائف. بعض هوازن وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فاسروا. من الذين اسروا صراقه ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره، وقبض عليه. فلما قبضوا عليه قال اطلقوني اطلقوني فان عندي كتاب امان من نبيكم. قالوا من وين الكتاب امان؟ قال عندي الكتاب. فاخرج الكتاب فاذا هو عظم بعير، كف بعير كان يكتبون على العظم. كتبه ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الامان لصراط المنارق يوم الهجره. فجاءوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول معهم كتاب منك؟ هل هذا الكتاب تعلم منه؟ قال نعم، يوم وفاء، يوم وفاء اطلقوه. فاطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجره. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الان احنا في السنه الثامنه للهجره، السنه الثامنه للهجره، 8 سنوات يحدث هذا الحدث. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا تضايق الأمطار، ما حصلوا على شيء. فاجتمعوا، اجتمعوا، بدأ واحد يحكي للثاني. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه يعني نساء قريش وصار وجع لهم وصار بينهم مكانة، مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه مكانة وتضايقوا، بدأ الألم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا علي. قال لنا؟ قال أعطيك أن أخذهم الغنائم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي، إنما أنا رجل من قومي. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى سعد متاثر قال اجمعني الانصار، اجمع كل الانصار وادعني اذا اجتمعوا، اذا كلهم اجتمعوا نادني. ففعلا سعد جمع كل الانصار، ما تخلف منهم احد وليس معهم غيرهم، قال ما احد يحكي غيرهم فقط الانصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر الانصار الم اتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي، الم اتيكم عالة فاغناكم الله، الم اتيكم متفرقين فجمعكم الله، ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله. وهم كلما قال شيء يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. فلما انتهى قال قولوا قولوا. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال إن شئتم لقلتم
ولصدقتم جئتنا ضالا فاويناك وعائلا فاغنيناك وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه ان انتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهوره: وجدتم علي في لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب الناس. دعيتم على امر زهيد من الدنيا انفق عشان اتألف به القلوب اكسب القلوب ووكلتكم بايمانكم. انا ثم اعتمد على ايمانكم. الا ترضون ان يرجع الناس بالساك والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا. واخذوا يبكون بكاء بر. ايش المقارنه بين الناس يرجع ببعير وساك وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم انه قال: اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللهم عاد من عاد الانصار ووال من وال الانصار. فسر الصحابة الانصار رضي الله عنه بهذا الدعاء وانتهت هذه المشكلة التي كانت تتحدث فتنة بسببها بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. لا وزع في المنام كلها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع الى مكة. يريد ان يرجع الان الى مكة ليس المدينة. قبل ان يتحرك واذا وقت من هوازن جاءوا كانوا قد تسايروا ان هو الان نسانا واطفالنا كلهم راحوا. كيف الحياة بعدهم واموالنا كلها راحت؟ فماذا نفعل؟ فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله يا محمد يعني ارأس بنا. ما بقى لنا شيء لا نساء ولا اطفال ولا اموال ارأس بنا. قال: والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان الا انا انتظركم. انا اريد ارأس بكم اكثر من شهر وانا انتظركم الان. 20 يوم الحصار ما استسلمتم وهذه 10 ايام اخرى انتظرتم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم. لا بعد ما وزعت الغنائم بعد ما وزعت الغنائم الان تأتون توزع الغنائم ما تطيع الشيء صارت ملك الناس. قال: يا محمد دبرنا. قال: ايه احب اليكم النساء والاطفال ام الاموال؟ اختار واحد من الاثنين ما استطيع ارجع لكم كل شيء اما الاموال واما النساء والاطفال. قالوا: لا نعبد بالحسب شيئا. نحن نقارن اطفالنا ونساءنا بالمال نريد النساء والاطفال. قال: اذا جمعت الناس فقوموا وقولوا لك هذا الكلام قولوا نحن نسألك ان توزع لنا كل شيء. فامر بجمع الناس فاجتمع الناس كلهم فوقف وقف هوازن يسترحب الناس ويسترحمهم ارجعوا لنا اسرانا وارجعوا لنا سبايانا وارجعوا لنا اموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما الاموال فلا علم ارجاعها واما النساء والاطفال والسبايا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروا انه يريد ان يشجعهم على اطلاق السبايا. فقال المهاجرون: وما كان عندنا فهو لكم اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الانصار قالوا: وما عندنا فهو لكم. فوقف علينا بن حسن قال: اما ما عندي فليس لكم ما اعطيت منه شيء. فقال عباس بن مرداس سيد بني كليب فقال: اما ما عندي وعند بن كليب فليس لكم. تشجع بوقف علينا. فوقف بن كليب اصحابه قالوا: اما ما عند بن كليب فهو لكم. قال: قبلتموني. بني سليم رفضوا ان يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس واطلقوا سبايا هوازن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. اطلق كل الناس سباياهم الا اثنين: الاقرع بن حابس وعيينة بن حابس.
قالوا ما نعرف سيد بني سليم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلق القضايا. قالوا يا رسول الله بعث موسى. قال اطلقوهم وانفسكم اعطيكم. فقال اين كان قال لكل واحد اربعة من الابل. قال رضيت فاطلق باقي القضايا هوازن في هذه المنطقة. لكن هوازن لما اخذوا القضايا ظلوا على الاسلام رفضوا الاسلام. في هذه الفترة تحرك الاسلام في قلب رجل غير متوقع هو مالك بن عوف سيد هوازن. كان في حصن الليل ما هو قادر يطلع من الحصن حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الاسلام في قلب شخص قال انما انا جزيرة في بحر. بعد كل الناس معاه لو بقينا على هذا الحال والله ما نعمل نخرج من الطائف ما نقدر نتحرك من الطائف كل الناس معاه. فوقع الاسلام في قلبه فارسل يطلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الامان فجاء فاسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره على مجموعة من الفرسان قال لك هاجم للطائف يختبر حسن اسلامه. فاخذ المجموعة وهاجم قوما هاجم الطائف وظل يهاجم هاجم الى ان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتركه. فشاف اهل الطائف ان حتى سيدهم مالك بن عوف اسلم لكن ظلوا على الكفر مصممين وكانوا يعبدون الله كانوا يعبدون الله ويسمونها الرب. في هذا الوقت مع هذه الاحداث من صلى لما انتهت استقر الامر الطائف ما زالت لم تفتح ما في اي امل لفتحها. النبي صلى رجع من الجعرانة المكان الذي فيه السبايا رجع الى مكة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. قال يسمون عمرة الجعرانة قال عمرة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه في اوائل ذي الحجة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ما حج وامر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الان السنة الثامنة مكة بيد المسلمين ثلاث سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين في السنة الثامنة وامر على الحج فيها حتاب بن اسيد الشاب اللي تولى مكة. السنة التاسعة تولى الحج ابو بكر الصديق رضي الله عنه وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بها. ففي هذه السنة اول سنة تفتح فيها مكة الذي تولى الحج حتاب بن اسيد رضي الله عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة رجع الى المدينة. في هذا الوقت ايضا يحدث حادث كبير جدا له اثر كبير على الصفين وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف سيدهم كبيرهم. هو الرجل الذي عناه المشركون في القرآن الكريم لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع جاءته الاخبار ماذا حدث لهوازن ماذا حدث لمكة دخل الاسلام في قلبه. فما ذهب الى الطائف ذهب الى المدينة من جرش من الاردن ذهب الى المدينة واعلن اسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم فشر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم واحد من اعظم العرب هذا يسلم. ثم ان عروة استأذن قال يا رسول الله اريد ان اذهب الى قومي ادعوهم الى الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا هو الطائف قال اذا يقتلوك. فقال وان قتلوني دعني يا رسول الله اذهب اليهم. قال اذا يقتلوك. قال وان كان لا بد لهم ذلك لا بد ان ادعو قومي الى الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اذن له فخرج الان عروة بن مسعود يريد دعوة قومه للاسلام وهم لا يعلمون انه مسلم لانه كان في جرس ما جاءوا. وصل عروة بن مسعود خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود. وكان من عادة ثالث شقيق انهم اذا وصلوا الطائف يذهبون الى الناس يسجدون لها فيتمسحون بها ثم يذهبون بيوتهم. طبعا يذهبون بيوتهم
يذهبون الى الرقبة على ما يقولون. فعرض ابن مسعود اول ما وصل ابن مسعود استقبله ما ذهب الى الرقبة، ذهب الى بيته. فاستغرب الناس، قالوا لعله مرهق، تعبان جاء من سفر طويل مرهق. ثم جاءوا الى الطعام وكذا، فجلس اليه سادس سقيم، فاخذ يدعوهم الى الاسلام، فسبوه وشتموه، لكنهم ما آلوه المكان ذاك. هنا يريد ان يظهر امر الاسلام، يريد ان يدعو الناس للاسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام. هنا كاد الشعيب ما أخذ رقاقه أنه هذا سيقتل كل سقيف، لو تركوه تنقلب سقيف نحو الإسلام. فما قدر عليه هذا السقيف فرموه بالنبال فقتلوه، فمات في موته دعوة لله عز وجل. الآن زاد الأمر على سقيف، ما هم قادرين يخرجون حتى خارج السقيف من شدة الخوف، لأن المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. أخيرا اتفق، قالوا مسلم، قالوا مسلم لكن بشروط، فاتفقوا على الشروط، فأرسلوا وفد ليأتوا بالإسلام، واتفقوا ايش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وايش الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفاطمة سر بهم، فجلسوا الى الرسول، قالوا يا رسول الله، يا رسول الله يسلم لكن بشر. قالوا ماذا؟ قالوا تأذن لنا بالزنا. قال دين فيه زنا ليس بدين، ما هو دين هذا الذي فيه زنا؟ قالوا اذا لا يسلم. قال ما اقبل الاسلام فيه زنا. راحوا تشاوروا، قالوا نتنازل عن الزنا. جاءوا قالوا يا رسول الله مسلم بشرط ان تأذن لنا في الخمر. قال لا، الخمر حرمها الله، ما اذن بها لاحد. فاصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه، راحوا تشاوروا ايضا ما في فائده. جاءوا مره ثالثه قالوا يا رسول الله اذا تأذن لنا بالربا نتعامل بالربا. قال لا، تسلمون بدون هذه الحمر، هذه حرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا، جاءوا من رسول الله، قالوا مسلم حرم علينا الزنا وحرم علينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الرقبة، اترك الله. قال الله ما نتركها، والله ما نتركها، ما نترك الاصنام. قالوا تهدم الرقبة، تهدم ربنا. قال اهدمها. تراحوا تشاوروا وسأقوا ما في فائدة، ولو ظلوا على الحال حتى الآن الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كذلك القبائل العربية البعيدة، قريبة من مكة قريبة من المدينة، ما تستطيع تعمل شيء. فوجدوا ان لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الأخير، قالوا يا رسول الله مسلم لكن بشر. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا نهدم هذا الرب، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. فارسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، اروح معهم واهدم لهم الرب. فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص، قال الان ننتظر، اذا هدم الرب دخلنا في الاسلام، واذا قتلت الرب ما نسلم، اتركوا خلوا. فوقفت الان سقيف تنظر ماذا يحدث لعمرو بن العاص. فقام عمرو رضي الله عنه وبدا يضرب في الرب فكسرها امامهم، كسر الههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين وهم يعبدون الله. فلما هدمت الرياض دخل اهل الطائف بالاسلام، واستجيب لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقي سقيفا وات بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من اسلام اهل الطائف اهل سقيف. الان القبائل الرئيسية اسلمت، وبدأ انتهى العام الثامن للهجرة، ويدخل العام التاسع للهجرة الذي يسمى عام الوفود، لان عام التاسع لما حدثت قريش
وفتحت الطائف وهزمت الطوائف وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات. الان باقي القبائل كلها سمعت الخبر والاصنام التي كان يعبدها الناس هزمت، فبدا الناس يدخلون في دين الله افواجا. وفود تلو الوفود تاتي للاسلام.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
مساء